الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبسندكم المتصلين إلى الإمام النسائي، نفعنا الله به وبكم بعلوم يعلمه الدارين، آمين. الآن قال رضي الله عنكم: فضل السحور قال وبه إليه قال: أخبرنا إسحاق منصور قال: أنبانا عبد الرحمن قال: حدثنا شعبة عن عبد الحميد صاحب الزيادي قال: سمعت عبد الله بن الحرث يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويتسحر، فقال: إنها بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوه. دعوة السحور. أخبرنا شعيب بن يوسف بصري قال: حدثنا عبد الرحمن عن معاوية بن صالح عن يونس بن سيف عن الحارث بن زياد عن أبي رهم عن العباس بن سارية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو إلى السحور في شهر رمضان، وقال: هلمه إلى الغداء المبارك. قال: أخبرنا تسمية السحور غداء. قال: أخبرنا سويد بن نصر قال: أنبانا عبد الله عن بقية بن وليد قال: أخبرني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام بن معد يكرب النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بغداء السحور فإنه هو الغداء المبارك. قال: أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن ثور عن خالد بن معدان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل: هلم إلى الغداء المبارك، يعني السحور. فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب. قال: وأخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن موسى بن علي عن أبيه عن أبي قيس عن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور. السحور بالسويق والتمر. بالسويق والتمر. قال: قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبانا عبد الرزاق قال: أنبانا معمر عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وذلك عند السحور يا أنس، إني أريد الصيام أطعمني شيئا، فأتيته بتمر وإناء فيه ماء، وذلك بعدما أذن بلال، فقال: يا أنس انظر رجلا يأكل معي، فدعوت زيد بن ثابت فجاء فقال: إني قد شربت شربة سويق وأنا أريد الصيام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا أريد الصيام، فتسحر معه ثم قام فصلى ركعتين ثم خرج إلى الصلاة.
صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل أفضل أثر وأزك على أسعد محبتك سيدنا محمدين
وعلى آله وصحبه وسلم.
عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله على بيان الأحكام وبلاغ خير الأنام، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه أفضل الصلاة والسلام، وعلى آله وصحبه الكرام، وعلى من والاهم في الله واقتدى بهم فأحسن الائتمام، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل المراتب العلى لدى الملك العلام، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين، وعلى جميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويواصل سيدنا الإمام النسائي عليه رحمة الله ذكر الأحاديث المتعلقة بالسحور، ويقول عن عبد الله بن الحارث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر، فقال: إنها بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوه، أي فلا تتركوه. وفيه الحث على السحور، وقد نقل الإجماع على مندوبيته واستحبابه وسنيته، وأنه سنة من السنن وأن الله سبحانه وتعالى جعل ذي المشروعية وترتيب الثواب عليه لهذه الأمة، فكان الفرق بيننا وبين أهل الكتاب لم يرتب لهم ثواب مخصوص على تناول السحور، ما عدا ما يقترن من نيات استعانتهم بأي شيء على الخير. لكن في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم أن التناول السحور سنة من السنن يثاب عليه صاحبه وتفيض فيه عدد من البركات، منها ما أشرنا إليه في الأيام الماضية من استيقاظ في وقت السحر ومشاركة المستغفرين والداعين واستعداد لصلاة الفجر ومخالفة لأهل الكتاب وعمل بالسنة الشريفة ومعونة على الصيام اليوم الثاني وعلى انتظام خلق الإنسان وطبعه أن لا يتغير بشدة الجوع ولا غيره. وقلنا أنه إذن يتناول منه القدر الذي لا يكون فيه مفرطا ويفقده سر الصوم. يقول: إنها بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوه فلا تتركوه. وقد جاءنا في الحديث إذن أن ولو جرعة ماء ولو لقمة ولو تمرة. وثم ذكر الدعاء إلى وجبة السحور. فيقول أيضا عن العلبة بن ساري يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو إلى السحور في شهر رمضان، يعني عنده بعض الطعام المعد في تلك الساعة، ودعا جماعة من أصحابه ممن أمامه وكلمهم، يقول: هلموا إلى الغداء المبارك، هلموا إلى الغداء المبارك. فكما في الفصل الذي بعده سماه غداء، وعليه بعض أهل اليمن بيضة وحواليه يقولون غداء على السحور، كما جاء تسميته الفلاح في بعض الروايات، وعليه كان أهل الحضرموت عليهم يسمونه الفلاح ويتفلحون، وسمي السحور والغداء والفلاح. والغداء لأنه يتناول بعد نصف الليل، وما تنول بعد نصف الليل فغداء، والعشاء ما تنول بعد نصف النهار، فما بعد الزوال إلى نصف الليل عشاء، وما بعد نصف الليل إلى الزوال غداء. وعلى ذلك يعرف الخربطة في البرنامج التي جاءت عند المسلمين عند العرب في الأوقات المتأخرة مع الضبط وغداء ولا عشاء، لكن رمضان يضبطهم، رمضان يضبطهم يتعشون ويتسحرون في محله. ومع ذلك كان وإلى وقت قريب كثير من البادية على هذا الترتيب السابق القديم، وغداهم بعد ارتفاع الشمس في الصباح وعشاهم آخر العشية أو مع المغرب منهم. فقال: هلموا بمعنى أقبلوا وتعالوا إلى الغداء المبارك. وقال سماه غداء في الحديث الثاني، يقول معدي مقدام بن معدي كرب يقول: سمعني بسم، يقول: عليكم بغداء السحور فإنه هو الغداء المبارك. وفي الرواية الأخرى قال لرجل، قال صلى الله عليه وسلم لرجل: هلم إلى الغداء المبارك، يعني السحور، فما يتناول بقصد الصوم فهو داخل في السحور والغداء المبارك وفي البركة. وقد ذكرنا أن من هذه التسمية بالغداء أنه يدخل وقته من بعد نصف الليل، أما ما تنول قبل نصف الليل ما يسمى سحور ولا يدخل فيه في خصوص البركة، ولكن ما بعد نصف الليل يسمى سحور، ولكن والأفضل كل ما قرب من الفجر ما لم يقع في شك. وقال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب. إن فصل ما بين صيامنا عن الفارق وصيام الكتاب أكلة السحور، فهذه الأكلة أو أكلة السحر يقال فيها أكلة للقمة، والأكلة المرة من الأكل، المرة من الأكل عدد من لقمة يسمى أكلة، ولا الأكلة، واحدة لقمة أكلة. فقال إنه فصل ما بيننا وبين صيام أهل الكتاب، أي لم يشرع لهم تشريعا خاصا في مسألة السحور، ويكون السحور بأي شيء يتناول من مطعوم ومشروب، من مطعوم ومشروب، ومن خيره التمر. وذكر عندنا في الفصل هذا الآتي التسحر بالسويق والتمر، والسويق من الدقيق البر، والتمر جاء فيه رواية أيضا أنه صلى الله عليه وسلم نعمة سحور المؤمن التمر، نعمة سحور المؤمن التمر. ولهذا كما يسن أن يحضر التمر في الأفطار، ويسن في السحور أن يجعل شيء من التمر كذلك، ويتناول مع أن أفطر من طعام آخر ولو ثلاثة تمرات يتناولها معه، فيكون ذلك أفضل لثناء النبي عليه، ولكونه غالبا موجود في سحوره عليه الصلاة والسلام التمر. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. الحمد لله على شريعة جمعت لنا خيرات الأرواح والأجساد والدنيا والمعاد، وربطت لنا الأرض بالسماء، والظاهر بالباطن، والجسم بالقلب، والدنيا بالآخرة، ما أعظمها وما أوسعها وما أجمعها. اللهم لك الحمد من أعطاكم الله إياها، يعني خصكم بسنيته حتى دون أهل الكتاب، فلا تدعوه لا تتركوه. إن فصل ما بين صيامنا وصيام الكتاب أكلة السحر، وكذلك حدثنا بتسميته بالغداء المبارك صلى الله عليه وسلم مبارك عليه وعلى آله وأصحابه. هلم، هذا يسمونه من أسماء الأفعال، اسم فعل أمر، بمعنى أقبل واحضر وتعال. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون، إلى الغداء المبارك. ويقال له الضحوة، ولكن الغالب أصله ما يتناول وقت الضحى الضحوة، ولكن سمي الغداء أيضا يسمى الضحوة، وعليه تسمية بعض مناطق فيه دعاء حضرموت يقولون الضحى وتضحيت على الغداء. فهو يقوي على الصوم، ينشط ويخفف المشقة، ويحضرك مع الذاكرين والمستغفرين بالأسحار، اجتمعت في عدد من البركات، ولله الحمد والمنة. عليكم، عليكم هذا أيضا من أسماء الأفعال، اسم فعل الأمر، يعني الزموا وداوموا على الأمر وقوموا بالأمر، عليك بكذا، يعني الزم، الزم كذا وقوم به وواظب عليه. يقول عليكم، عليكم بالسحور، هلم إلى الغداء المبارك. الحمد لله على فضله وإنعامه، وكان بعضهم إذن يتعب في تحصيل السحور، الآن سهل على الناس، أكثر المسلمين سهل عليهم، بقي يمكن في بعض المناطق بعض الجهات أفراد يصعب عليهم تحصيل السحور وتحصيل الفطور، لأكثر المسلمين ميسر لهم ذلك الحمد لله، وفيه الثواب العظيم لمن فطر، لمن فطر صائما، وفي بذرة من مال حلال، من فطر صائما من مال حلال، صلت عليه الملائكة ليالي رمضان، وصلى عليه جبريل ليلة القدر، جاء في رواية صحيحة وصافحه جبريل ليلة القدر، ومن صافحه جبريل يرق قلبه وتكثر دموعه. الله لا إله إلا الله، ما شاء الله. وذكر في عمرو بن العاص ما أعطاه الله من فصاحة وفلاقة اللسان، وقال كان عمر بن الخطاب إذا رأى الرجل يتلجلج في كلامه يقول خالق هذا وخالق عمرو بن العاص واحد جل جلاله. أي فلا سبيل إلى احتقار متلجري بكلامه ولا تقديم الفصاحة لأجل فصاحته وحده، والخلق حقهم واحد والكلام يدور على الحق وعلى وين الحق هو المقبول. وكان بعض الأكابر ممن عظم بهم النفع في إما لكن في لسانه ثقل ولكن ينفع الله ويذكر أن شيئا من ذلك في لسان سيدنا المهدي عليه السلام لم يظهر، وهكذا. وكان يقول الحبيب محمد الهدار في الحبيب أحمد بن موسى الحبشي دي اللي في بعض الكلام قال تخرج الكلمة من حالها تشفي الصدر في سلاح إذا تكلم، والكلمة وكلمات معدودة ومضبوطة وكلها ملانة بالنور وهكذا. ويقولوا أكلة السحر أي وقت السحر، الأكلة وقت السحر تسمى بالسحور، الأكل يسمى السحور. والأكلة المرة الواحدة من الأكل مثل عند ختمة القرآن، المرة من ختم القرآن. والسحور ذكر لنا بالسويق وبالتمر، يتخذ من الحنطة وقد يخلط معه شعير، بر شعير كان يستعمل في عهد صلى الله عليه وسلم كثير. والتمر وردت في أيضا روايات. يقول فقال صلى الله عليه وسلم وأنا أريد الصيام الوقت بتسحر، فأن لم يدخل الفجر بعد. يقول سيدنا أنس إني أريد صيام أطعمني شيء، قال أتيت بتمر وإنا فيه ماء. نعم سحور المؤمن التمر، ذكره عن أبي داود وابن حبان بإسناد صحيح كون سحور تمر. نعم سحور المؤمن التمر، أخرجه أبو داود في سنن وابن حبان في صحيح بإسناد صحيح. فشاهد لما أراد أن يتسحر وسيدنا أنس قد تسحر، قال والنبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يأكل مع أحد في السحر، قال يا أنس انظر رجلا يأكل معي، روح شوف هذا واحد يتسحر معي. خالد راح حصل زيد بن ثابت قال تعال، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه أرد أن يعتذر، قال إني قد شربت شربة سويق يعني استعدادا للصوم لأنه يريد أن أصوم. فقال صلى الله عليه وسلم وأنا أريد الصيام، يعني الوقت باقي لم يدخل الفجر بعد. فقال صلى الله عليه وسلم وأنا أريد الصيام، فتسحر زيد معه مع النبي صلى الله عليه وسلم وهنيئا له. ثم قام فصلى ركعتين يعني بعد طلوع الفجر، ثم خرج إلى المسجد لأداء الصلاة. يعني هذا يعني انتهى من السحور قليلا، دخل الفجر فقام فصلى سنة الصبح صلى الله عليه وسلم، وكان يصليهما في بيته. ثم خرج وصلى بالناس، وفيه التبكير إذن بصلاة الفجر وهو الغالب من فعله، وقد تأخر بعض الأيام في صلاة الفجر إلى وقت الإسفار، وأخذ به الحنفية وبحديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر.
بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب بهجة المحافل لبغية الأماثل لتلخيص السير والمعيزات والشمائل للإمام المحدث يحيى بن أبي بكر العامري. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وعنه. فقال رجل من بني كنانة دعوني يأتيه، فقال يأتيه. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فلان وهو من قوم يعظمون المدن، فبعثوها له. فبعثت له واستقبله الناس يلبون، فلما رأى ذلك قال سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. فلما رجع إلى أصحابه قال رأيت المدن قد بلدت وأشعرت، وما أرى أن يصدوا عن البيت،
ذكرنا أنه بعد وصوله صلى الله عليه وسلم ونزوله على أطراف الحرم قريب من الحرم في الحديبية، الحلوة أن الجماعة أطاضوا وأردوا منع النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول، وأرسلوا عروة بن مسعود بعد أن تكلم صلى الله عليه وسلم مع الخزاعي وعرض عليهم خطة الرشد والصلح أن يرجعوا، وأن ذلك بعد أن بركت الناقة وعلم صلى الله عليه وسلم فيها الإشارة من الحقل، وقال لا تدعوني قريش لخطة يعظم فيها هذا البيت وحرمة الله إلا قبلت منهم. ولما عرض عليهم رشد وأن يخففوا على أنفسهم من شدة الحرب ويهدؤوا ويرتاحوا ويتركوه وبقية الناس والعرب، فإن ظهر فهم بالخيار إن شاءوا دخلوا فيما دخل فيه الناس، وإلا فقد سلموا من التعب والمشاكل، وإن تكون الأخرى فقد كفوه صلى الله عليه وسلم. فلما عرضت عليهم الخطة ورجع عروة بن مسعود ورآهم وشاهدهم ورجع إلى عندهم يقول لهم أعرض عليكم خطة رشد فقبلوها. فقال رجل من بني قدعون يتي خلونا نروح نشوف، قالوا له روح. بدأت المخاض الرأي كيف يعملون مع كيف فذهب. لما أقبل عرف النبي صلى الله عليه وسلم من كنانة وهؤلاء قبيلة يعظمون البدن وهدأها للحرم تعظيم، قال لهم أروح قدموا قدامه خلوا يشوف البدن المشعر اللي مهدى الحرم. لما شافها اهتز، وهو سلوب منه صلى الله عليه وسلم يستجلب منه الرأي المناسب في شأن، قال والله ما ينبغي أن نصدها، والله عندما هذه البدن كلها مشعرة مقلدة للحرم وكيف يرجعونها ولا عيب غلط. وتكلم رجع إلى عند قريش وقد رأى البدن وبعثت قدامه واستقبلوا الناس يلبونهم يلبون لبيك اللهم لبيك، شاف تلبية وشاف بدون قال الله هذولا كيف يرجعون. قال سبحان ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. رجع إلى أصحابه وقال رأيت البدنة قد قل لي ذات جد ما أرى أن يصدوا عن البيت لا تردونهم. قام رجل منهم يسمون بكرز بن حفص قال دعوني أتي. قال يروح كل ساعة جاء واحد. أشرف عليهم قال صلى الله عليه وسلم هذا مكرز رجل فاجر. قرأ
فقام رجل منهم يقال له مكرز بن حفص وقال دعوني آتيه، فقال ائتني. فلما أشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مكرز وهو رجل فاجر. فجعل يكلم الناس النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو قال معمر فأخبرني أيوب عن مكرمة إنه لما جاء سهيل قال النبي صلى الله عليه وسلم قد سهل لكم من أمركم. قال معمر قال الزهري في حديثه فجاء سهيل بن عمرو وقال هاتي أكتب بيننا وبينكم كتابا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو، ولكن أكتب باسمك اللهم كما كنت تكتبه. وقال المسلمون والله ما نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكتب باسمك اللهم. ثم قال هذا ما قضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال سهيل والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن أكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لرسول الله وأن كذبتموني أكتب محمد بن عبد الله. قال الزهري: وذلك لقوله: لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: على أن تخلو بيننا وبين البيت
تخلو
أن تخلو
تخلو
أن تخلو
تخلو
أن تخلو بيننا وبين البيت فنطوف به. وقال سهيل: والله لا تتحدث العرب إنا أخذنا بغته، ولكن ذلك من العام المقبل. فكتب. فقال سهيل: وعلى أنه لا يأتيك رجل منا، وأن كان على دينك لإلا رددته إلينا. قال المسلمون: سبحان الله، كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما؟ فبينما هم كذلك، إذ جاء أبو جندلة بن سهيل بن عمرو يرسوه في قيوده، قد خري من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين. فقال سهيل: هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نقض الكتاب بعد. قال: فوالله إذن لا أصالحك. وقال: بل أفعل. قال: علي شيئا أبدا. قال: لا أصالح على شيء أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأجده لي. قال: ما أنا بمجيز ذلك. فقال: بلى فافعل. قال: ما أنا بفاعل. قال مكرز: بلى قد أجزناه لك. قال أبو جندلة: أيها معشر المسلمين، أرد علي المشركين وقد جئت مسلما، ألا ترون ما لقيت؟ وكان قد عذب عذابا شديدا في الله
رضي الله تعالى عنه وارضاه. بينما يكلم اسمه هذا المكرز النبي صلى الله عليه وسلم، أقبل سهيل بن عمرو مندوب من قبل قريش ورجل معتبر فيهم، وهو إذن خطيبهم، فهو متكلم ومندوب عنهم بالتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم. لما أقبل سهيل ران وقال لهم: قد سهل من أمركم، يعني ما بيكون حرب وما بيقع قتال، في ترتيب بيحصل صلح. وأخذ الفعل من اسم سهيل، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هات اكتب بيننا وبينكم كتاب. دعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب، وكان علي بن أبي طالب دعا. فقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. كتب سيدنا بسم الله الرحمن الرحيم. سهيل يشوف قال: أي بسم الله الرحمن الرحيم؟ ما يعرفها، عادتهم يكتبون باسمك اللهم في الكتب. قال: ما أدري ما الرحمن، جاهل بربك وتعلم. قال: ما أدري. اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب، يعني مثل كتبنا المعتادة اللي نتادها قبل ما يجي محمد هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال صلى الله عليه وسلم: امحى اكتب باسمك اللهم. فما أراد أن كلمة من الكلمات يتم تنازع عليها تغير مهمة كبيرة في مسألة الصلح وما إذا تبع عليه من فتح وخير، في هذا مراعاة صلى الله عليه وسلم الأمور وعدم اكتراثه بمجرد الظواهر والسور والألفاظ، إذا المضمون هو المضمون وخلاص. قال: محا باب باسمك اللهم. قال له صلى اكتب هذا ما صالح. وهو بعدين بعض الصحابة عنده قال: والله ما نكتب إلا بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا شافوا الرجال زعل وغضب وصعب، فجتهم طبيعة البشرية: ليش هذا بغى يفرض علينا كلام؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اكتب بسمك الله. مسح وكتب بسمك اللهم. قال: اكتب هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. سهيل بن عمرو قال: ها محمد رسول الله؟ لو كنتنا نعلم انك رسول الله ما قتلناك ما بنردك من البيت. اكتب محمد بن عبد الله. قال: والله اني لرسول الله وان كذبتموني. اكتب محمد بن عبد الله. قال: والله لا امحاك سيدنا علي. قال: ما امحاك. والله لا امحاك ابدا. قال: ارني مضعفين محلا. خذ اصبعه وضعه في الماء مسح المكان. اكتب محمد بن عبد الله، كذا محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو يعني عن المشركين. وعلى أن تخلوا بيننا وبين البيت نطوف به. قال سهيل ها ما هو سنة هذه الحين بيتحدثوا العرب يقولوا بالقوة دخل محمد الضغط هذا الدعايات تشغل عقول وقلوب كثير من خصوصا من أرباب السلطة والسياسة يقومون على الدعايات يقول لا 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 بيقول الناس أن بالقوة دخلت إلى بلادنا ماشي العام القاضي قالوا صاحب كتب من العام القاضي أخر عمر بيقضيها في العام القابل وصار محصر الآن صلى الله عليه وسلم. قال سهيل اكتب على أنه لا يأتيك رجل منا وإن كان على دينك إلا رددته إلينا ومن أتانا من عندك لن نرد إليك. الناس حوالينه قال هيرد المشركين وقد يا مسلم إلا سيدنا أبو جندل أبو جندل بن سهيل بن عمرو ولده يرسف في قيوده مسكين يذبون ويذونه المشركين هنا أكرم نفسه بين المسلمين لو تحصل ولده قال هذا أول واحد وقضي عليك لنا. قال أنا بعد ما فرغنا من الكتاب عدنا نحن ما كملنا الكتاب وما انتهينا من ولا عدنا نحن لن نكتب. فقال هذا أول واحد لأن إذا ما تردونه ما عاد بشي صلح ولا عاد بكتب شيء ولا عاد بيني وبينكم كلام وبيضيع المسألة كلها. قالوا صلى الله عليه وسلم أجزوا لي هذا. قال ما أنا بمجيز. قال بلى فافعل. قال ما أنا بفاعل. قام ذات وعنه فاجر رجال كرز لما جاء ولكن أدركه الرقة الإنسانية قال بلى أجزنا لك هذا خلاص يا سهيل هذا خلوه يمشي هذا عبد الحين عاد خلوا كمل الكتاب أول ويقول لهم وردوا المشركين وقد جيتوا مسلما ألا ترون ما قد لقيت قد عذب كثير وأوذي عليها الرضوان وفصل الله عليه وسلم بالعهود إلى أن نقضوا عهدهم وجلوا سيأتي معنا جلوا أبو بصير وقالوا إلا ردوا لكن أبو بصير بعدين اللي جاءوا يشلونه ياخذونه وقتل واحد منهم وشرد الثاني وراح صلح له جبهه هناك وتركز في طريقهم جده كل من امن وخرج فر منهم جاء عند ابو بصير واذا قدهم مجموعه اذا تمر قافله من قوافلهم يضربونهم وياهم ارسلوا يا محمد شيل ابو بصير لا عندك ارسلوا اليه قالوا له خذوا وقال له بجعل ذلكم مخرج. وبعدين قال لما سألوا النبي عن مشكلة الصلح هذا قال لهم من جاء منهم إلينا فسيجعل له مخرجا ومن ذهب منا إليهم فلا خير فيه. هذا ما في خير يروح لعند المشركين إيش من خير بغينا له ما في خير فلا خير فيه وما حد منهم جاء عند في طول السنتين ما حد من المسلمين راح إلى عند المشركين ولكن كثير من المسلمين آمنوا وخرجوا من بين المشركين إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم فكان النبي يقول عهد بيني وبينكم كيف تردون إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجعل الله لكم مخرج فجعل الله لهم مخرج بعد ذلك إلى أن صاحهم قالوا شلهم لعندك يا محمد خلف بعدهم من الطريق حقنا هذا وسيدنا عمر تأثر بالموقف قال فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم المقرأة قرأ
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت ألست نبي الله حقا ألست نبي الله حقا قال بلى قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل قال بلى قلت فلما أن نعطي الدنية في ديننا إذن قال إني رسول الله ولست عصيه وهو ناصري
الله أكبر
قلت أوليس كنت تحدثنا أن سناتي البيت فنطوف به قال بلى أفخبرتك أن ناتيه العام قلت لا قال فأنك آتيه ومطوف به
صحيح وكلام عظيم وبعدين راح إلى سيدنا بكر نفس الكلام وبعدين وقع في نفسه حتى صار يتصدق وخايف على نفسه من الكلام الذي جرى بينه وبين النبي يأتي معنا إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبسم متصل الإمام محي الدين بزكريا يحيى بن شرف النووي رضي الله تعالى عنه وعنكم وعنا وعن سائر عباد الله الصالحين، إلى أن قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يكره صوم الدهر إذا أفطر أيام النهي ولم يترك فيه حقا ولم يخف ضررا، لما روت أم كلثوم رضي الله تعالى عنها وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين مولاة أسماء قالت: قيل لعائشة رضي الله عنها: تصومين الدهر وقد نهي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر؟ قالت: نعم، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن صيام الدهر، ولكن من أفطر يوم النحر ويوم الفطر فلم يصم الدهر. وسئل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنكم وعنا وعن سائر الصالحين عن صيام الدهر فقال أولئك فينا عن صيام الدهر فقال أولئك فينا من السابقين، يعني من صام الدهر، وإن خاف ضررا أو تضيع حق كره، لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آخى بين سلمان وبين أبي الدرداء، فجاء سلمان يزور أبا الدرداء فرآه أم الدرداء مبتذلة فقال: ما شأنك؟ فقالت: إن أخاك ليس له حاجة في شيء من الدنيا. فقال سلمان: يا أبا الدرداء، إن لربك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن جسدك عليك حقا، فصم وأفطر وقم ونم وآتي أهلك وأعطي كل ذي حق حقه. فذكر أبو الدرداء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما قال سلمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال سلمان
صلى الله عليه وسلم. صيام الدهر الجمهور على ما ذكره وهو معتمد مذهب الإمام الشافعي، إذا أفطر أيام العيد وأيام التشريق ولم يكن عليه ضرر ولم يقصر في حق واجب عليه فلا يكره، وله فيه الثواب والعظيم، وإن كان أفضل منه صيام داود يصوم يوم ويفطر يوم. وقال بعض أهل العلم بكرهته مطلقا، وكما يأتي التفصيل قراه
الشرح. حديث أبي الدرداء وسلمان رواه البخاري بصحيحه، وينكر على المصنف قوله فيه روية بصيغة التمريض، وإنما يقال ذلك في حديث ضعيف كما سبق بيانه مرات. وقوله فرأى أم سلمة مبتذلة هكذا في جميع نسخ المهذب أم سلمة، وهو غلط صريح، وصوابه فرأى أم الدرداء وهي زوجة أبي الدرداء، هكذا هو في صحيح البخاري وجميع كتب الحديث وغيرها. واسم أم الدرداء هذه خيرة، وهي صحابية رضي الله تعالى عنها، ولأبي الدرداء زوجة أخرى يقال لها أم الدرداء، وهي تابعية فقيهة فاضلة حكيمة، اسمها هجيمة وقيل جهيمة، وقد أوضحتها في تهذيب الأسماء. وأما حديث أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها، وأما الأثر المذكور عن ابن عمر فرواه البيهقي ولفظه: كنا نعد أولئك فينا من السابقين.
ما تكلم عن الحديث ذاك سكت.
قال المحقق كذا سقط في الأصل، ولعل السقط فغريب.
طيب.
وأما حكم المسألة، فقال الشافعي والأصحاب في صوم الدهر نحو قول المصنف، والمراد بصوم الدهر سرد الصوم في جميع الأيام إلا الأيام التي لا يصح صومها، وهي العيدان وأيام التشريق. وحاصل حكمه عندنا أنه إن خاف ضررا أو فوت حقا بصيام الدهر كره له، وإن لم يخف ضررا ولم يفوت حقا لم يكره له. هذا هو الصحيح الذي نص عليه الشافعي وقطع به المصنف والجمهور. وأطلق البغوي وطائفة قليلة أن صوم الدهر مكروه، وأطلق الغزالي في الوسيط أنه مسنون، وكذا قال الدارمي: من قدر على صوم الدهر من غير مشقة ففعل فهو فضل. وقال الشافعي في البويطي: لا بأس بسرد الصوم إن أفطر أيام النهي الخمسة. وقال صاحب الشامل بعد أن ذكر النص: وبهذا قال عامة العلماء. فرع في مذاهب العلماء في صيام الدهر إذا أفطر أيام النهي الخمسة وهي العيدان والتشريق. قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يكره، إذا لم يخف منه ضررا ولم يفوت به حقا. قال صاحب الشامل وبه قال عامة العلماء، وكذا نقله القاضي عياض وغيره عن جماهير العلماء. وممن نقلوا عنه ذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وابنه عبد الله، وأبو طلحة، وعائشة، وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، والجمهور من بعدهم.
بل قد صح عن عدد من الصحابة أنهم سردوا الصيام بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، لما صاروا يصومون على طول إلى الوفاة. ومنه حديث أبو أمامة من حياته صلى الله عليه وسلم كان لا يرى في بيتهم الدخان نهارا إلا إذا نزل بهم ضيف، بعد أن أخذ الوصية من النبي عمر يصيب وصية قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له، عليك بالصوم فإنه لا عدل له، عليك بالصوم فإنه لا مثل، عليك بالصوم فإنه لا عدل له. فلم يكن يرى الدخان في بيته نهارا إلا إذا نزل بهم ضيف. طيب.
وقال أبو يوسف وغيره من أصحاب أبي حنيفة وغيره من أصحاب أبي حنيفة يكره مطلقا، واحتجوا بحديث ابن عمر عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد، رواه البخاري ومسلم. وعن أبي قتادة أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعنكم وعنا وعن سلف عبد الصالحين.
نعم، لكن جواب هذا ما قلت سيدة عائشة إن من أفطر يوم الفطر والأضحى ما صام ده، ما صامت انتهي.
قال يا رسول الله كيف بمن يصوم الدهر كله؟ قال لا صام ولا أفطر، أو لم يصوم ولم يفطر. واحتج أصحابنا بحديث عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رجل أسرد الصوم أفأصوم في السفر؟ فقال صم إن شئت، أفطر إن شئت، رواه مسلم. وموضع الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه سرد الصوم، ولا سيما وقد عرض به في السفر. وعن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا وعقدت 90، رواه البخاري هكذا مرفوعا وموقوفا على أبي موسى. احتج به البيهقي على أنه لا كراهة في صوم الدهر وافتتح الباب به، فهو عنده المعتمد في المسألة. وأشار غيره إلى الاستدلال به على كراهته، والصحيح ما ذهب إليه البيهقي. ومعنى ضيقت عليه أي عنه فلم يدخلها، أو ضيقت عليه أي لا يكون له فيها موضع. وعن أبي مالك الأشعري الصحابي رضي الله تعالى عنه عنكم وعنا وعن سائر عباد الله الصالحين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام، رواه البيهقي بإسناد حسن. وعن ابن عمر أنه سئل عن صيام الدهر.
عندك حسن؟
حسن نعم،
هنا بياضي عندك حسن. والشاهد يقول وتابع الصيام.
وعن ابن عمر أنه سئل عن صيام الدهر فقال كنا نعد أولئك فينا من السابقين، رواه البيهقي. وعن عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنكم عن سبع سنين كانت تصوم الدهر في السفر والحضر، رواه البيهقي بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله تعالى عنه وعنكم عنا وعن سبع الصالحين قال كان أبو طلحة لا يصوم على عهد النبي من أجل الغزو، فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم لم أره مفطرا إلا يوم الفطر أو الإضحى، رواه البخاري في صحيحه. وأجابوا عن حديث لا صام من صام الأبد بأجوبة، أحدها جواب عائشة الذي ذكره المصنف، فتابعه عليه خلائق من العلماء أنه المراد من صام الدهر حقيقة بأن يصوم معه العيد والتشريق، وهذا منهي عنه بالإجماع. والثاني أنه محمول على أن معناه أنه لا يجد مشقته ما يجد غيره، لأنه يألفه ويسهل عليه فيكون خبرا لا دعان، ومعناه لا صام صوما يلحقه فيه مشقة كبيرة ولا أفطر، بل هو صائم له ثواب الصائمين. والثالث أنه محمول على من تضرر بصوم الدهر أو فوت به حقا، ويؤيده أنه في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كان النهي خطابا له،
وقد ثبت عنه في الصحيح أنه عجز في آخر عمره وندم على كونه لم يقبل الرخصة، وكان يقول: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمرو بن العاص لعلمه بأنه يضعف عن ذلك، وأقر حمزة بن عمرو لعلمه بقدرته على ذلك بلا ضرر، والله تعالى أعلم.
الله تعالى أعلم. يذكر عدد من اللي سردوا صيام من السلف، عجيب، يذكر عن سيدنا عمر نفسه، وبعضهم أردوا الاستعداد اللي قال بعدما فرقوا وخافوا أيضا، وقالوا كان أمان بيننا وذهب، فصاروا يكثرون تعاوي يستعدون للقاء، تهيئون للقاء، فسردوا الصوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله عليكم. سندكم المتصل إلى الحبيب عبد الله بن حسين الطاهر في كتابه المجموع، إلى أن قال وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن بني آدم خلقوا على طبقات شتى، فمنهم من يولد مؤمنا ويحيى مؤمنا ويموت مؤمنا.
اللهم اجعلنا منهم.
ومنهم من يولد مؤمنا ويحيى مؤمنا ويموت كافرا.
والعياذ بالله.
ومنهم من يولد كافرا ويحيى كافرا ويموت مؤمنا.
سبحان الله، هؤلاء نرى كثير منهم. نعم.
ومنهم من يولد كافرا ويحيى كافرا ويموت كافرا.
نعوذ بالله.
ألا وإن منهم البطيء الغضب سريع الفيء، والسريع الغضب سريع الفيء، والبطيء الغضب بطيء الفيء، فتلك بتلك. ألا وإن منهم بطيء الفيء سريع الغضب، ألا وخيرهم بطيء الغضب سريع الفيء، وشرهم سريع الغضب بطيء الفيء. ألا وإن منهم حسن القضاء حسن الطلب، ومنهم سيء القضاء حسن الطلب، ومنهم سيء الطلب حسن القضاء، فتلك بتلك. ألا وإن منهم سيء القضاء سيء الطلب، ألا وخيرهم الحسن القضاء الحسن الطلب، وشرهم سيء القضاء سيء الطلب. ألا وإن الغضب جمرة في قلب ابن آدم، أما رأيتم إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه، فمن أحس بشيء من ذلك فليلصق بالأرض. وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم:
فالناس شتى طبقات وهم مختلفين، وأما من جهة الولادة والحياة والموت فخير من يولد مؤمن ويحيى مؤمن ويموت مؤمن، وبعضهم يولد مؤمن ويحيى مؤمن ويموت كافر، والعياذ بالله من عذاب الله من أهل سوء الخاتمة. ومنهم من يولد كافر ويحيى كافر ويموت كافر، ومنهم من يولد كافر ويحيى كافر ويموت مؤمنان بهداية من الله تبارك وتعالى، فله الحمد وله المنة. وبعدين بعضهم قال بطيء الغضب سريع الفيء، يعني الرجوع سريع الرضا، ما يغضب إلا بعد توالي موجبات الغضب وأسبابه، فصعب يغضب بسرعة، ما يغضب إلا وإذا استرضي يرضى بسرعة، هذا خيره أحسنه. بطيء الغضب سريع الفيء، منهم سريع الغضب سريع الفيء، يغضب بسرعة ويرضى بسرعة، وبعضهم بطيء الغضب وإذا غضب بطيء الفيء، تلك بتلك، هذه مقابل دي، فهذا الوسط، سريع الغضب سريع الفيء وبطيء الغضب بطيء الفيء، هذه بتلك بتلك، متوسطين دول الناس. على وإن منهم بطيء الفيء سريع الغضب، يغضب بسرعة وإذا غضب يا الله رأبوه ما عاد يرضى، هاتوا له وسطوا له كل ما عاد يطيع يرضى، هذا شره، سريع الغضب بطيء الفيء شر خلق الله تعالى. وخيرهم بطيء الغضب سريع الفيء. وكذلك القول في حسن القضاء وحسن الطلب، فخيرهم ليحسن القضاء ويحسن الطلب، شرهم ليه طلبه متعب وقضاءه متعب، ما عاد يقضيك إلا بالتعب، والباقيين دول في الوسط، وحدة فيها حسن وحدة فيها سيدي مقابل دي. قرأ.
وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا استجنح الليل فكفوا صبيانكم، فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم، وأغلق بابك واذكر اسم الله، وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله، وأوكي سقاءك واذكر اسم الله،
وخمر إناءك واذكر اسم الله ولو أن تعرض عليه شيئا فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا وأطفئ المصابيح فإن الفويسقة ربما جرت الفتيلة فأحرقت أهل البيت. وقال
صلى الله عليه وسلم يقول في قوله الغضب جمرة في قلب ابن آدم, وقوله من حس بشيء من ذلك فليلصق بالأرض, يعني يقعد إن كان قائم ويضطجع إن كان قاعد وهو غضب, ويذني يتوضأ, وإذا استجنح ليل بدأ دخول الليل فكفوا صبيانكم. فتلك الساعة ساعة لا ينبغي أن يترك فيها الصبيان في الشوارع وغيرهم عند غروب الشمس, فإن ساعة تنتشر فيها الشياطين. لكن إذا ذهب ساعة من العشاء فخلوه, ولغلق بابك إذا تدخل البيت وباب الغرفة وباب البيت واذكر اسم الله, اطفئ مصباحك واذكر اسم الله, أوكي سقاءك واذكر اسم الله, خمر إناءك غط الإناء واذكر اسم الله, ولو أن تعرض عليه شيئا إذا كان تخاف إذا غطيته يفسد الطعام الذي فيه تعرض عليه شيء تحطه فوقه تنشره فوق الإناء. فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا, عندنا يقولون العوام 100 جني ما يصنعون باب. وأطفئ المصابيح, أن الله سبحانه وتعالى ما سلطهم على إذا تغلقت بابكم ما يقدرون, ولما لان الأرض جن فتحون ممنوع ما يقدروا, قانون من عند الرب قالين ما يقدرون. قال وأطفئ المصابيح فإن الفويسكة عن يسمي الجرد عندنا الفار, إن الفارة ربما جرت الفتيلة أحرقت أهل البيت, سقطها تلصى النار في الثياب حقهم تحرقهم. صلى الله على سيدنا محمد مرتب مصالح الدنيا والآخرة. نعم من المصباح ويندرج فيه أنه أصح يكون النوم في عدم مع عدم الضوء يكون أصح وأنفع للجسد, النوم يعني يصلحون سرج يسمونها سرج للنوم. ما وجد فيها تخصيص, ولكن علل صلى الله عليه وسلم بهذه العلم. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم, صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. من كتابكم سعادة المعاد والمحيا شارك سيدة إذا شئت أن تحيا للإمام عبد الله بن أبي الحداد رضي الله عنكم, ولا تكو عيابا وحسبك أن نبيك صلى الله عليه وآله وسلم تعامل مع الكائنات كلها هذا تعامل الحسن, حتى إنه لم يعب طعاما قط ولا عب مسكنا ولا عبا ملبسا ولا عبا مركبا ولا عبا شيئا من هذه الكائنات إلا ما حرمه الله وحذر منه وعابه على عباده سبحانه وتعالى, فانهى عن ذلك كما نهى الله. وإلا ما رأيته سب دابة, متى رأيته تكلم على بيت, متى رأيته يسب لباسا من غير ما حرم الله سبحانه من اللباس صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم, ومتى رأيته يسب إنسانا, ومتى رأيته يعيب طعاما. ولا تكو عيابا فأبعد الناس عن تعيب الناس أقربهم من المطهر عن الذنوب ولا أدراني صلى الله عليه وآله وسلم, وأبعدهم عنه أكثرهم ذكرا لعيوب الناس, وصاحب الذكر والنشر لعيوب الناس يلحقه سوء معايبهم كلها وتلحقه أثارها, مثل أن الذاكر في محاسن الناس يناله من سنى تلك المحاسن نصيب. ثناء الله على أنبيائه والصالحين
منه. الله أعلم. يقول إن صاحب الذكر ونشر عيوب الناس يذكر ينشرها يلحقوا سوء معايبهم, هذا كله تنالوا منها هنا الحوضرة دي, مثل أن الذاكر لمحاسن الناس تفيض عليه أثار من هذه المحاسن التي يذكرها وتعلق به وتلصق به أنوار منها فيلك بالمساوي. خذ لك المحاسن تحسن ترقياته ومثوباته ورفع عالية درجات يجمع النبي في الجنات وبارك في أولاده وهديه وتوفيقات ثبتنا أكمل ثبات ثبتنا في العناية والرعايات والتوفيق الكامل التام بلغ المرام في عافية إلى حضرة النبي محمد.